إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فقد ذكرت أن أعظم برهان على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم المعجز المتحدى بأقصر سورة منه، وأن هذا التحدي قائم إلى يوم القيامة مع ما اشتمل عليه القرآن من أشياء عظيمة كالإخبار عن السابقين والمغيبات وغير ذلك مما اشتمل عليه. وذكرت كذلك من براهين نبوته ما أخبر به صلى الله عليه وسلم مما وقع في حياته كما أخبر، أو وقع بعد وفاته كما أخبر، أو وقع في عصرنا أو ما زال لم يقع وسيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم أقول إن من أعظم براهين النبوة النظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، في صفاته، في أخلاقه، فيما يدعو إليه، في أتباعه، في شريعته. ولهذا فقد آمن به أناس قبل أن يروا شيئا من الآيات، آمن به أبو بكر وغيره قبل أن يروا شيئا من معجزاته، وذلك لأن الأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن مدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا إلا على أجهل الجاهلين. مدعي النبوة ماذا يقول؟ يقول عن الله: إن الله أوحى إلي، إن الله أمرني، إن الله نهاني، إن الله يأمركم، إن الله ينهاكم، إن جبريل ينزل إلي. فهذا إما أن يكون أصدق الناس وأفضل الناس وهو النبي حقا، وإما أن يكون أفجر خلق الله. ولا يصل إنسان إلى هذه المرحلة، إلى الكذب، لا يصل إنسان إلى مرحلة الكذب على الله حتى يكذب على الناس مئات المرات، حتى يكذب على الناس. لهذا لا يلتبس حال الصادق بالكاذب. وربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يختار نبيا كيف يختاره؟ يختار أفضل إنسان، أكمل إنسان، أشرف إنسان، أصدق إنسان. فلهذا لا يلتبس حال النبي بغيب مدعي النبوة، لا يلتبس حال النبي الصادق بالنبي الكاذب على أحد. وهذا كان من حكمة أن يبقى النبي في قومه سنين عدة قبل البعثة، 40 سنة، وهم يشاهدون أحواله ويطلعون على أخلاقه ويتأملون في صدقه وأمانته، وهو رجل ليس كمثلهم، لا يشاركهم في كذب ولا في إفك ولا في زيارة ولا عبادة أوثان، مميز مميز في أخلاقه وفي صفاته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ربنا سبحانه: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. كيف يدعي نبوة أو يكذب على الله وهو 40 سنة لم يؤثر عنه كذبة واحدة؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول للمشركين: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ تعرفونه، تعرفون نسبه، تعرفون صدقه، تعرفون أنه لا يجرؤ على أن يكذب على الناس، فكيف يكذب على رب الناس سبحانه؟ ثم إن الكاذب يريد مغنما، يريد رئاسة وجاهة ملكا زواجا من امرأة يحبها إلى غير ذلك. قد عرض على نبينا صلى الله عليه وسلم الملك أن يملكوه عليهم، أن يزوجوه ما يحب، أن يعطوه من المال ما شاء. فالكاذب لا يحتمل البلاء في سبيل دعوته. حوصر صلى الله عليه وسلم مع قومه 3 سنوات، حتى لو أراد الكاذب أن يضحي بنفسه ما ضحى بأهله ولا بأقاربه، وأوذي هو وأوذي أصحابه، وقتل من أصحابه رضي الله عنهم من قتل. حال النبي، حال النبي برهان عظيم من براهين النبوة. التأمل في حال من يدعي النبوة، وهذا مما استدل به هرقل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عاقلا، كان عاقلا، استدل بحال النبي صلى الله عليه وسلم بما يأمر، بما ينهى، بصفته، على صدق نبوته دون أن يسمع معجزة واحدة، دون أن يرى معجزة واحدة. وما بلغه من القرآن إلا آية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقصة هرقل رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبي سفيان رضي الله عنه. وذلك أن هرقل وكان في حمص لما نصر على الفرس ذهب إلى إلياء بيت المقدس شكرا لله، وبينما هو هناك جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، وفيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: أسلم تسلم، وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. وذلك بعد صلح الحديبية، فسأله هرقل عن أحد من العرب ليسأله، فصادف ذلك وجود أبي سفيان مع قوم من تجار قريش، فأدخلوه على هرقل، أدخلوهم على هرقل وحوله عظماء الروم. فقال: أيكم أقرب منه نسبا؟ قال أبو سفيان: أنا. قال: قدموه، أدنوه. فأدنوه وقال: اجعلوا أصحابه خلفه. ثم قال للترجمان: قل لهم إني سائل هذا، إني سائل هذا الرجل عن ذلك الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. ثم سأله هرقل: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. قال: هل قال أحد منكم قبله ما قال؟ فقلت: لا. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ فقلت: لا. فقال: أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: ضعفاؤهم. قال: هل يزيدون أو ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة عن دينه بعد أن دخل فيه؟ فقلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول؟ فقلت: لا. قال: هل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: الحرب سجال يدال علينا وندال عليه. قال هل يغدر؟ فقلت لا، إلا أننا بيننا وبينه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. أبو سفيان يقول ما أمكنني أن أدخل إلا هذه الكلمة التشكيك، لا يغدر، لكن بيننا نحن ونحن وهو في مدة في صلح لا ندري ما هو فاعل فيها. قال هرقل فما يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدقة والعفاف والصلة. فقال هرقل للترجمان قل له سألتك هل كان فيكم ذو ما نسبه في ما نسبه في نسبه فيكم؟ فقلت إنه ذو نسب، والأنبياء تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد قبله ما قال؟ فقلت لا. فقلت لو كان أحد قال ما قال لقلت مقالة يأتسي به فيها. وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فقلت لا. فقلت لا. فقلت هرقل يقول فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يبتغي ملك أبيه. وسألتك أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت يزيدون. وهكذا الإيمان إلى أن يتم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه بعد أن دخل فيه؟ فقلت لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلب. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلت لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. انظروا إلى هذه الحجة، كيف يكذب، كيف يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله؟ ذلك أعظم الإفك. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح المجرمون. وسألتك عن القتال فقال هكذا حال الرسل ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فقلت لا. وكذلك الرسل لا تغدر. ولم يلتفت إلى تلك الكلمة التي أدخلها أبو سفيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة جلس بينهم، ثم بعد الحديبية هذا الكلام 56 سنة لم يكذب لم يغدر. كيف يتوقع أن يصدر منه شيء من ذلك بعد ذلك؟ وسألتك ما يأمركم؟ فقلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وذروا عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. عنده علم أن هناك رسول خاتم ممكن. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه فيكم، ولو أني أعلم أني أستطيع أن أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه، يعني لخدمته. فهرقل يستدل على النبوة بأحواله دون أن يسأل عن معجزة، بحال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مدعي النبوة كما قلت إما أن يكون أصدق الصادقين وهذا النبي المختار، وإما أن يكون كذابا. ثم هذه النبوة أعمال وعلوم وأعمال، ليست مجرد دعوة، علوم وأعمال، وهي أشرف الأعمال وأشرف العلوم. يختار الله سبحانه وتعالى لها من يصطفي من عباده. ثانيا، من براهين النبوة تأييد الله سبحانه وتعالى لمن يدعي النبوة، تأييده لمن يدعي النبوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، في 23 سنة يقول إنه نبي ورسول ويوحى إليه، والله أخبرني، والله قال، والله أمرني، والله نهاني، والله سبحانه وتعالى يؤيده وينصره ويمكنه ويفتح عليه ويزيد أتباعه ويحقق وعده له. فلو كان كاذبا لكان ذلك قدحا عظيما في الله، لأن الله سبحانه يرسل الرسل لهداية الناس لا للتلبيس عليهم. ومن عدله وكمال رحمته أنه جعل في فطرنا ما نميز به بين الصادق والكاذب. وليس مراد ربنا سبحانه أن يلبس على الناس وأن يترك فيهم رجلا يقول ويقول وينسب إليه كل ذلك ثم يتركه، بل يتوفاه على أكمل حال، لا يتوفاه إلا بعد أن أكمل له الدين وأتم له النعمة. وقد جرت مناظرة بين الإمام ابن القيم رحمه الله وأحد أكابر ورؤساء اليهود في مصر حول هذه الجزئية. ابن القيم يقول له: إنكم بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تشتمون الله أعظم شتيمة. فعجب الحبر اليهودي، قال: مثلك يقول هذا؟ قال: فقلت له: إنكم إذا قلتم إن محمدا ملك كذاب وليس رسولا، وأنه مكث 23 سنة يدعي أن الله يأمره وينهاه ويوحي إليه ودأب يغير الملل وينقض الشرائع وينسخها، فإما أن يكون الله سبحانه وتعالى مطلعا عليه مشاهدا له عالما بحاله، وإما ألا يكون مطلعا ولا عالما بحاله. فإن قلتم إنه لم يكن عالما بحاله فقد نسبتم إليه أعظم الجهل، وكان من علم أفضل منه وأعلم منه. وإن قلتم إنه كان عالما مطلعا بحاله فإما أن يكون قادرا على أن يأخذ على يديه، وإما أن يكون غير قادر. فإن قلتم إنه لم يكن قادرا فقد نسبتموه إلى العجز، نسبتموه إلى العجز والقدح في الربوبية. إن قلتم إنه كان قادرا ومع ذلك ظل ينصره ويؤيده ويحميه ويجيب دعوته فهذا سفه لا يفعله أحد العقلاء، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ سنة الله في من يكذب عليه يقسم ظهره، يقسم ظهره. حتى إن ربنا جاء بهذا الوعيد في القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال الحبر: معاذ الله أن يفعل ذلك بكاذب، بل هو صادق، من تبعه أفلح ونجا. قال ابن القيم: فقلت: فما يمنعك أن تدخل في ملته؟ فقال: إنه رسول الأميين، وأما نحن فلنا كتاب. هذه حجة كثير من اليهود الذين يعلمون صدقه. قال ابن القيم: فقلت له: قد غلبت كل الغلب، فإنه قد أخبر أنه رسول الله إلى الناس كافة، وقاتل اليهود والنصارى مع أنهم أهل كتاب، وإذا ثبتت رسالته وجب تصديقه فيما يخبر. قال: فلم يحر جوابا. التأييد، التأييد. قد يوجد إنسان زعيم أو قائد يعيش سنوات، يؤسس ممالك، يقيم دول، ويتركه الله سبحانه، مثل ما حصل لهتلر، لينين، لغيرهما. لكن ذلك يختلف مع من يكذب على الله ويدعي النبوة، لا يتركه الله. انظروا في حال المدعين على مدار التاريخ، أيام وينسون، من حولهم يعلمون كذبهم، فجورهم، لا يصلحون لشيء، ليس عندهم شيء من علم النبوة ولا عملها ولا أخلاقها. ثالثا، وهو متصل بالتأييد، تلك الحماية، الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم، تصديق الحال والواقع للقرآن. إن ربنا سبحانه قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه الآية تقول عائشة رضي الله عنها: أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال لأصحابه الذين كانوا يحرسونه: انصرفوا فقد عصمني الله. رواه الترمذي. أحد المستشرقين يعلق على هذا فيقول: إن المرأة لا يكذب على نفسه، فلو كان القرآن من مصدر غير السماء لأبقى محمد على حراسته. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مستهدفا من اليهود، من المنافقين، من كفار قريش، من الكفار حول المدينة، ولهذا كان يحرس صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية صرف الحراسة. انظروا إلى الحماية تصديقا لما في القرآن: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. أبو جهل في مكة حاول الاعتداء على نبينا صلى الله عليه وسلم. قد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج أبو جهل على قومه فقال: أيعفر محمد وجهه بين أيديكم؟ يعني يسجد بين أيديكم؟ فقالوا: نعم. فحلف باللات والعزى لئن رآه ليطأن عنقه أو ليعفرن وجهه في التراب. فأتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فزعم أنه يطأ عنقه، فما فجئهم إلا أنه ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وأهوالا وأجنحة وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الحماية، حماية حتى يبلغ الرسالة، حتى يتم الله سبحانه وتعالى له الدين. وجاءت قريش بخيلها ورجلها، واختاروا من كل قبيلة رجلا وجلسوا أمام باب داره ليقتلوه. ماذا حصل؟ خرج نبينا صلى الله عليه وسلم آمنا يحثو على رؤوسهم التراب: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأثناء الهجرة لما رصدت قريش المال لمن يأتي به حيا أو ميتا، أدركه سراقة بن مالك يقول: فسمعت تلاوته وكان لا يلتفت، وكان أبو بكر يكثر الالتفات خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فساخت يدا فرسي في التراب، ساخت يدا فرسي حتى بلغ الركبتين وسقطت، فنهضت وزجرتها، ثم ناديتهم: قد علمت أنكما دعوتما علي فادعوا الله لي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال سراقة: ادعوا الله لي ولكما علي ألا أن أصرف الناس عنكما، أو قال كلمة نحوها. فكان إذا سئل عن هذه الجهة يقول سراقة: كفيتكم هذه الجهة، كفيتكم هذه الجهة. يقول أنس كما في الصحيح: فكان في أول النهار جاهدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في آخر النهار مسلحة له يدافع عنه صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة بدر وقد وتر المشركون فيها وقتل فيها صناديدهم، اجتمع صفوان بن أمية مع عمير بن وهيب في الحجر يتذاكرون قتلاهم، ومنهم أمية بن خلف والد صفوان رضي الله عنه، ورضي الله عن عمير فقد أسلم بعد ذلك. اجتمع فقال عمير: لولا أن علي دينا ولي عيالا لقتلت محمدا، ولي عندهم حجة أو سبب، فابني أسير عندهم. فتكفل صفوان بدينه وبعياله وتكاتم الأمر، وسار عمير إلى المدينة وناخ راحلته أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل والسيف في عنقه معلق في عنقه يريد القتل والثأر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتركوه، أن يدخل على هذه الحال. ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لأفتدي ابني أسير عندكم. قال: بل قعدت أنت وصفوان في الحجر وقلت لولا عيال، لولا دين علي وعيال لقتلت محمد صلى الله عليه وسلم. وتكفل صفوان بدينك وعيالك. فقال عمير على الفور: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: قد كنا نكذبك فيما تقول من الوحي وخبر السماء، وهذا أمر لم يعلم به إلا أنا وصفوان. جاءت امرأة من اليهود ودعت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب دعوتها لتواضعه وكرمه صلى الله عليه وسلم، وقدمت شاة مسمومة، فلما تناول شيئا من ذراعها أخبرته الذراع أنها مسمومة فتركها. في سنة أبي داود قال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: قلت إن كان نبيا فلن يضره، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه. فعفى عنها. وفي رواية في الصحيح قال: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت قتلك. قال: ما كان الله ليسلطك علي، ما كان الله ليسلطك علي، قد وعده ربنا سبحانه، والله يعصمك من الناس. من حمايته من القتل حديث جابر في صحيح مسلم وغيره، لما سار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، ثم استراحوا في واد كثير الشجر، وتفرق أصحابه كل ينام تحت ظل شجرة، ونام نبينا صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة وعلق سيفه عليها، فجاء أعرابي فاختلط السيف وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، وهذا في الصحيح وغيره وعند أحمد. ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا، ولكن لا أقاتلك ولا أعين من يقاتلك. ثم أتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. في جملة قصص أخرى فيها حماية نبينا صلى الله عليه وسلم من غدر المنافقين، من غدر اليهود، من محاولة قتله من المتربصين. فإن لم يكن صادقا كان ذلك طعنا في الله سبحانه الذي يؤيده ويمكنه ويحميه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه. ثالثا أو رابعا من براهين النبوة أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكره، كما قال: ورفعنا لك ذكرك. وهذا مشاهد في الواقع والحال أعظم مشاهدة، وليس على وجه الأرض أحد يذكر كما يذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا كم في الأرض من أذان، كم في الساعة، كم في الدقيقة من أذان يقال فيه أشهد أن محمداً رسول الله، وكم من مصلي، وكم من خطيب، وكم من داعية، وكم من معلم، وكم من محب يصلي عليه ويذكره ويثني عليه، فقد رفع الله سبحانه وتعالى ذكره كما أخبر، كما أخبر، لأن القرآن كلام الله سبحانه، ومن أصدق من الله قيلا. خامسا، من عجيب براهين النبوة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن ليس كلامه. وعجب ممن يظن أن القرآن كلامه، فلما لم ينسبه إلى نفسه؟ فلما لم ينسب هذا الشرف العظيم من البراهين الدالة على صدقه وأن القرآن ليس كلامه، وأنه كلام ربنا سبحانه، أنه صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن نفسه وحياته وولادته في القرآن، ونشأته وبيئته، لا يتحدث عن والدته، لا يتحدث عن خديجة التي نصرته وأيدته، صاحبه الصديق كان صديقه في الجاهلية ثم في الإسلام، كم ذكر في القرآن؟ مرة. أين حديث القرآن عن فاطمة بنته؟ بينما هناك في القرآن سورة مريم، سورة لمريم أم عيسى عليه السلام. كم ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ 5 مرات، 4 محمد، 1 أحمد. ذكر عيسى في القرآن عليه السلام 25 مرة. وإن تعجبوا فقد ذكر موسى عليه السلام في القرآن 130 مرة، 130 مرة. رجل في مكة، في صحراء مكة، وموسى في مصر، وقبله بنحو 2000 سنة، يذكره 130 مرة، لو كان يؤلف كتابا. ولا يذكر أمجاد العرب ولا فرسانهم ولا شعراءهم ولا معلقاتهم ولا تاريخه ولا تاريخ أجداده كما يفعل المؤلفون. ذلك من الأدلة الواضحة على أن القرآن ليس كلامه، ليس كلامه. سادسا، من براهين النبوة تلك التكاليف التي فيها بعض المشقة. لما يأمر أصحابه بالصوم حتى لو كان في رمضان، حتى لو كانوا في رمضاء مكة أو المدينة؟ لما يأمرهم بالصلاة، صلاة الظهر في شدة الحر؟ لما يأمرهم بالحج إلى مكة ولا يختار لهم مكانا جميلا باردا كالشام؟ فلو كان كاذبا لسهل على أصحابه ويسر لهم ومتعهم كما يفعل المبطلون الذين يغدقون على أصحابهم ليكسبوا ولاءهم. التكاليف من براهين النبوة، التكاليف. سابعا وأخيرا، ما نسميه دليل الإلزام. فيقال لكل من يثبت نبوة أن يؤمنوا بنبوة موسى عليه السلام كاليهود والنصارى، ما دليلكم على أن موسى كان نبيا؟ فيقولون عندنا أخبار بمعجزاته، وأن الله أيده ونصره ومكنه، فنقول وكل هذا قد حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم، معجزات كثيرة، وعندكم أخبار منقطعة، وعندنا أخبار بأسانيدها، بأوثق الرجال، بسلاسل الذهب، فلان عن فلان عن فلان، ومعروف فلان وفلان وفلان. ثم المعجزات، عندنا نحو 1000 من المعجزات، معجزات الحسية الكثيرة التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم، كانشقاق القمر، كانشقاق القمر، كتسبيح الحصى في كفه، كتسبيح الطعام بين يديه، كسلام الحجر عليه، كانقياد الشجر لما دعا الشجرة، كشكوى الجمل، كحنين الجذع، كتكثير الماء والطعام ببركته صلى الله عليه وسلم. معجزات كثيرة، وليست مجرد حكايات، بل تلك أخبار موثقة منقولة بالأسانيد. فإذا كانت المعجزات دليلا فقد أوتي المعجزات، وإذا كان تأييد الله سبحانه وتعالى له ونصر له دليلا فقد أيده الله ونصره ومكنه وما قبضه حتى أتم عليه النعمة وأكمل له الفتح صلوات الله وسلامه عليه. فهذه 7 براهين أضفها إلى ما تقدم من براهين نبوة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعلنا هادين مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم ارحمنا وارحم موتانا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا ومصطفانا محمد وعلى آله وصحبه.